يطيب لي أن أرحب بكم أصدقائي المستمعين، وأرحب بشكل خاص بكل صديق جديد ينضم إلينا. غرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن، لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا على العناوين التي في نهاية الحلقة، وسنعمل جهدنا لتأمينها إليكم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نسبر أغوار سفر حبقوق من العهد القديم، وقد أشرفنا على الفصل الثاني منه. في الحلقة السابقة رأينا كيف اتهم حبقوق الله بأنه لا يفعل شيئا حيال الشر والظلم، بحجة أن الله القدوس لا يستطيع أن ينظر إلى الشر والجور، لهذا السبب لا يستطيع أحد أن يدخل السماء بخطاياه، ولهذا ينبغي علينا جميعا أن ننال المغفرة عن خطايانا، فنحن كلنا بحاجة لقوة تطهير دم المسيح، إذ يجب علينا أن نولد من جديد. نعم، الله إله قدوس لا ينظر إلى الشر، فينبغي أن نعترف بخطايانا وأن تغفر لنا هذه الخطايا قبل أن يقبلنا الله. يقول حبقوق لله: لا يمكنك أن تثق بالبابليين، فهم خطاة آثمون. وقد كان حبقوق محقا في قوله هذا، لكن الله كان سيستخدمهم لتحقيق مقاصده. ورأينا قسوة معاملة البابليين لأعدائهم، حيث كانوا يعاملونهم كما يعامل الصياد سمك البحر، أو كما تعامل زواحف الأرض التي لا حول لها ولا قوة. يسأل النبي حبقوق الله قائلا: هل ستسمح لهم بالاستمرار وقتل الأمة تلو الأخرى؟ وقد كان جواب الله هو لا، فسوف أرسل يهوذا إلى السبي البابلي كتأديب لها على خطاياها، لكني سأعود لمعاقبة بابل. وهذا هو صديقي المستمع ما فعله الله بالتحديد. وإن كان هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن الله يعاقب الشر. لماذا يسمح الله بالشر؟ إنه يفعل ذلك لأنه طويل الأناة، فهو لا يريد لأحد أن يهلك، لهذا فقد أوجد الصليب والمخلص المصلوب كي لا يهلك أي شخص، فهذا هو ما فعله الله عند مجيء المسيح الأول. أما سؤال النبي حبقوق الثاني فكان: لماذا لا يعاقب الله الأشرار؟ وسوف يجيب الله على هذا السؤال عند المجيء الثاني للمسيح، لأنه في ذلك الوقت سوف يدين الخطية. وكل ما نحتاج إليه هو المقدرة على رؤية الإجابة على هذين السؤالين. فقد جاء المسيح في المرة الأولى كي يرتدي تاجا من الأشواك وكي يموت على الصليب، وسوف يأتي ثانية مرتديا تاج المجد وحاملا الصولجان كي يحكم الأرض. وربما تتساءل صديقي المستمع قائلا: لماذا يسمح الله بأن أجتاز أنا بمثل هذه المحنة؟ وفي الحقيقة أننا لا نملك إجابة وافية على هذا السؤال، لكن الإجابة الدقيقة موجودة دون أدنى شك عند الله. ومن المؤكد أننا لا نملك الحق في طرح مثل هذا السؤال على خالقنا، فهذا ليس من شأننا، إنه عمل الله، فهذا هو كونه وهو يديره بالكيفية التي يريدها هو، وينبغي علينا نحن أن نثق به كما يثق الطفل الصغير بوالده. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من حبقوق. رأينا في الفصل الأول حيرة النبي، والآن عرف حبقوق أن لدى الله إجابات على أسئلته، فقد أجاب الله عن سؤاله الأول الذي أثار سؤالا آخر أكبر، لكن الله لديه إجابة عن ذلك السؤال أيضا. صديقي المستمع، إذا كان لديك سؤال فلا تحاول إخفاءه بالعبارات الزائفة، فالكثيرون من الأشخاص يقولون إنهم يثقون في الرب في حين أنهم في واقع الأمر لا يثقون به، فهم يستجوبونه في كل شيء وفي كل خطوة طوال الطريق. اعلم صديقي المستمع أن طرح الأسئلة على الله لا يعد خطية، لهذا التجئ إليه وأخبره أنك لا تفهم، فهذا هو ما فعله النبي حبقوق. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل الثاني من حبقوق الآيات الأربع الأولى.
على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيا.
على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. يقول حبقوق إنه سيذهب إلى المرصد وينتظر، ويجدر التنويه إلى أن الأنبياء يشبهون بمراقبي الأبراج أو الحراس في العديد من الأسفار النبوية. فعلى سبيل المثال نقرأ في حزقيال 3:17: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فاسمع الكلمة من فمي وأنذرهم من قبلي. كان الأنبياء رقباء ينبغي عليهم أن يتنبأوا للأمة، وكان الله سيحملهم المسؤولية عن توصيل إنذار الله للشعب. وفي المدينة المحصنة بأسوار كان الرقيب هو الذي يرقب الأعداء أثناء الليل، وإذا كان أمينا في عمله فسوف تكون المدينة آمنة، أما إذا كان خائنا أو أخفق في إنذار المدينة عند قدوم الأعداء فسوف تكون المدينة في ورطة حقيقية. وهكذا يقول نبي الله حبقوق إنه سيذهب إلى برج المراقبة كي ينتظر رسالة من الله. وأراقب لأرى ماذا يقول لي. يقول حبقوق هنا: سوف أذهب إلى برج المراقبة وسوف أنتظر بصبر، لأنني أعرف أن لدى الله جوابا. صحيح أنني لا أعرف ماذا سيكون جوابه، لكنني أعرف أن لديه جوابا وأنه سيجيبني في الوقت المناسب. وماذا أجيب عن شكواي؟ كان حبقوق يتوقع من الله أن يعطيه الجواب الصحيح بحيث يتمكن من فهم طرق الله، وقد كان حبقوق مستعدا لانتظار جواب الله. غالبا ما يتأخر الله بحسب منظورنا نحن البشر، فالله يتحرك ببطء في كل ما يفعله. لقد كان الله عازما على إجابة حبقوق، لكن الإجابة ستأتي في الموعد الذي يحدده الله. إننا أناس متعجلون، أما الله فليس كذلك. فعلى سبيل المثال كثيرا ما نسمع المسيحيين يتحدثون عن قرب مجيء المسيح، لكن هل يستطيع هؤلاء أن يرون أين نجد ذلك في الكتاب المقدس؟ لقد قال المسيح: انظروا أنا آتي سريعا، لكنه لم يقل أنا سآتي في القريب العاجل. وقد مضى الآن نحو 2000 سنة على قوله لهذه الكلمات، ومن المؤكد أن هذا لا يعتبر وقتا قريبا. لقد قال المسيح إنه سيعود سريعا، لأن الأشياء المذكورة في سفر الرؤيا والتي ستحدث قبيل مجيئه الثاني إلى الأرض ستحدث بسرعة، والشيء الذي سيبدأ 7 سنين الأخيرة قبيل مجيء المسيح للأرض هو اختطاف الكنيسة، وحينما تغادر الكنيسة الأرض سوف تجري الأحداث بسرعة. وهكذا يا صديقي، سوف يأتي المسيح سريعا في موعده المحدد، ولن يؤخر المسيح مجيئه أبدا، بل سيأتي في الموعد المحدد تماما. لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن الله طويل الأنا، فهو لا يريد لأحد أن يهلك. وفي زمن النبي حبقوق كان هناك أناس في بابل يريد الله أن يخلصهم، فسوف تكون سنوات 70 لأبناء الشعب، وقتا عظيما بالنسبة لله، لأنه سيصل فيها إلى قلوب البعض في بابل بمن فيهم نبوخذنصر ملك بابل. يقول حبقوق هنا: سوف أقف على برج المراقبة، فأنا لا أملك الإجابة الآن، لكني سأنتظر الإجابة من الله. وينبغي علينا صديقي المستمع أن نسلك بالإيمان لا بالعيان. في الفصل الخامس من رسالة كورنثوس الثانية يتحدث الرسول بولس عن الوقت الذي ستوضع فيه أجسادنا في القبر، وسوف يأتي وقت يدعون فيه المسيح ويقيم فيه أجسادنا من القبر. في تلك الأثناء حينما نكون غائبين عن الجسد سوف نكون في محضر الله، فحينما نغادر هذه الأجساد سوف نكون في موطننا السماوي مع الرب، وسوف يكون هناك فاصل زمني بين دفن أجسادنا وبين قيامة أجسادنا. وهكذا فالله يتحرك ببطء في نظرنا، لهذا يقول الرسول بولس: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. هل لديك صديقي المستمع سؤال دون جواب؟ إذن عليك أن تثق بالله لأن لديه الجواب. عدد 2: فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها. يقول الله هنا: اكتب هذا كي يحصل الناس في جميع العصور والأزمنة على إجابة مني أثناء سلوكهم بالإيمان. لكي يركض قارئها، يقول الله هنا إنه ينبغي علينا أن نحمل خارطة للطريق معنا، أي أنه ينبغي علينا أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون، فينبغي علينا أن نعرف الكثير عن الطريق كي نتمكن من الركض بعد أن نقرأ ذلك. وهذا يعني أنه ينبغي على الشخص الذي يقرأ ذلك أن يركض كي يخبر بما جاء في كلام الله، فهو سيكون رسول الله إلى الناس. هناك الكثير من الناس في وقتنا الحاضر يحاولون أن يعظوا ويعلموا كلمة الله دون أن يكونوا مستعدين بما فيه الكفاية، لكن أمثال هؤلاء يحتاجون للمزيد من الدراسة والقراءة قبل أن يبدأوا في الركض. فقبل أن تبدأ في الشهادة ينبغي أن تكون قادرا على إعطاء سبب للرجاء الذي فيك. عدد 3: لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم. يقول أحد المفسرين عن هذه الآية ما يلي: تأتي إجابة الرؤية إلى النبي المترقب، وهناك 3 عناصر ينبغي تمييزها. أولا دينونة الرب الأخلاقية على الشرور التي اقترفتها الأمة، وثانيا قصد الله المستقبلي في أن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر، وكون هذا الإعلان ينتظر مجيء الرب بالمجد يظهر من خلال الآيات الشبيهة في نبوة إشعياء، واقتباس الآية 3 في العبرانيين حيث تصبح الآية تشير إلى مجيء الرب. فعندها، أي بعد تحقق الرؤية، سوف تمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. لكن، وهذه هي النقطة الثالثة، في غضون ذلك البار بإيمانه يحيى. وهذه العبارة التبشيرية تنطبق على اليهود والأمم في رسالة رومية، وعلى الأمم في رسالة غلاطية، وعلى العبرانيين بشكل خاص في رسالة العبرانيين. وهذا الانفتاح على الحياة بالإيمان وحده لا يتيح الخلاص للأمم فحسب، بل يفسح المجال أيضا لوجود بقية مؤمنة في الشعب، رغم أن الأمة عموما ستكون في حالة عمى وعدم إيمان بدون كهنوت ولا هيكل، وبالتالي دون مقدرة على ممارسة فرائض الشريعة. هكذا هو الرب، فقد قام بتأديب الشعب القديم بإخراجهم من الأرض وإعماء أذهانهم، لكن في رحمة الله يستطيع الفرد العبراني أن يلجأ إلى إيمان إبراهيم البسيط وأن ينال الخلاص، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر، والرب سيكون ثانية في هيكل قدسه. صديقي، يمكنك الحصول على نسخة من هذا التفسير إذا طلبت نسخة من هذه الحلقة بالذات مطبوعة، ولكن عليك في رسالتك أن تذكر تاريخ بث الحلقة، وذلك من أجل سهولة معرفتها. يمكنك أن تعتمد على حقيقة أنه في يوم ما سوف يقدم الله لنا الإجابة على جميع تساؤلاتنا، وسوف يكون هذا يوما عظيما، لكن حتى ذلك الحين ينبغي علينا أن نسلك بالإيمان. إذن أخي الكريم، ما زال حبقوق يريد أن يفهم، والله سيفهمه، لكنه يريد أن يرى فيه الإيمان، والإيمان بالله هو الذي يجعلنا نؤمن بأنه يوجد نور في نهاية النفق، وهذا يشجعنا على إكمال المسير. وهكذا أخذ يراقب وينتظر الرب كمن يراقب على المرصد في أعلى الحصن. وقلنا إن النبي عادة يشار إليه بالمراقب، بمعنى أنه يأخذ رسالة من الله ليحذر الشعب، والمراقب إذا خان ولم يحذر بقدوم العدو كان الشعب يهلك. وهكذا أخذ حبقوق دوره كمراقب ليأخذ رسالة من الله، واستجاب الرب وأعطاه رؤية، وطلب منه أن يكتبها على ألواح لكي يركض قارئها، أي لكي يسرع ويخبر بهذه الرؤية. ومقاطع النبوة في الكتاب المقدس هي دافع محرك للخدمة، ولكن علينا أن نقرأ قبل أن نركض، علينا أن ندرس قبل أن نعلم، وعلينا أن نحضر قبل أن نباشر. إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي. كاتب العبرانيين اقتبس هذا من حبقوق وتطلع إلى الرؤية من منظور آخر، فماذا رأى؟ لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وهل يمكنك أن تجد تشجيعا شخصيا لك في هذه الآية؟ نعم يا صديقي، الرؤية هي يسوع المسيح، هو مركز كل رؤية، وبدونه لا توجد رؤية. لله وقت لكي يتمم فيه كل مقاصده، ولا يمكنه أن يتسرع، لأن برنامجه معد منذ الأزل. لهذا علينا أن ننتظر بصبر حتى ولو تأخر الرب في تحقيق مقاصده في حياتنا، وفي يوم من الأيام سيجيب الرب على كل تساؤلاتنا. حاليا علينا أن نسير بالإيمان. وحتى ألقاك مجددا، أتركك صديق المستمع وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.